بدل
كده جاهز؟
نعم جاهز. بدل
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 31 إن شاء الله تعالى من حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. وذكر الحديث: فمع كلمة التوحيد ومع أهم معالمها التي هي التوحيد وتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو القلبية والبدنية. ومضى مع حضراتكم الحديث عن تعريف العبادة جزئية جزئية، مبينين ركني العبادة: النية الخالصة، وصورة العمل المشروع، وشرطي العبادة: كمال الحب وغاية الذل. وذكرنا مع التعريف العبادة القولية والبدنية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والمدد والقسم والذكر، والبدنية كالصلاة والركوع والسجود والطواف والزكاة والنذر والذبح والصيام والحج وسائر النسك وسائر العبادات البدنية. قلت: إنما أركز على عبادات أو على نماذج يقع فيها الخلل عند كثير من المسلمين، فذكرنا نماذج من العبادات البدنية. ثم جاء الدور إن شاء الله تعالى لنتحدث عن العبادات القلبية، وهل للقلب عبادة؟ طبعا إذا لم يكن القلب له عبادات فماذا يكون؟ للقلب عبادات، ولأن القلب هو الذي عليه مدار الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن ثم فللقلب عبادات، فضلا عن جانب التصديق الذي هو قول القلب، يأتي عبادات القلب التي هي نقول عنها قول وعمل. فقول القلب التصديق، وعمله الخضوع والانقياد. وتأتي هذه العبادات القلبية أقول والمنسية مع كامل الأسف، منسية لدرجة أن كثيرين من المسلمين ربما لا يخطر لهم ببال أن للقلب أعمالا، أعمال القلوب، وهي أهم بكثير من أعمال البدن أو أقوال اللسان. فللقلب عبادات، على رأسها الإيمان، ثم المحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل والاستسلام. هذه العبادات كثير من المسلمين من يجهلها أو يضل في فهمها، كما سأبين إن شاء الله تعالى. تقول الإيمان من العبادات القلبية، نعم، فالإيمان عبادة قلبية قبل أن تترجمها الأبدان، قبل أن يكون قولا باللسان وقبل أن يكون عملا بالأبدان، هو عبادة القلب. فأصل الإيمان ومحله ومقره القلب. تقرأ هذا في مثل قول الله عز وجل: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، سورة المجادلة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، سورة الحجرات. إذن الإيمان محله القلب. نعم، الإيمان عنوان، وأنت الآن تشرح العبادة، فكيف أدخلت الإيمان في نطاق العبادة؟ لأن العبادة بشموليتها تشمل كل شيء. نحن قلنا سلفا: يخطئ الناس حين يظنون أن العبادات شعائر، أو أن العبادات مجرد صلاة وصيام وزكاة وحج، أو أن العبادات تفهم بالمعنى الفقهي. لا، العبادات بالمعنى العقدي كما نعرفها وندور في فلكها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. وهذا لمثل قول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولمثل قوله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. فهذه الآيات وأضرابها تدل على شمولية العبادة التي تعني الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عليه السلام الذي نحن بصدد شرحه، حين سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، ثم انصرف فأجابهم النبي عليه الصلاة والسلام أو سألهم: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فعبر عن هذه الأشياء الأساسية المذكورة في الحديث بأنها هي الدين، والدين هو العبادة، والعبادة هي الدين. فأنت تقول: أدين الله بكذا، أي أعبد الله بكذا. ما دينك؟ ما عبادتك؟ ما ديدنك؟ ما شأنك؟ كذلك في مثل قول الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين، أي لكم ما تعبدون ولي ما أعبد. فالعبادة بمعناها الشامل يدخل فيها إذن الإيمان، على أنه على رأس عبادات القلب. والإيمان لغة للتصديق، جاء في قول الله عز وجل على لسان إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا. فالتصديق معنى لغوي، وقيل أيضا الاعتراف أو المعرفة. لكن نحن نقدم التعريف اللغوي ليكون تقدمة وتمهيدا للمعنى الشرعي والاصطلاحي، ولا يجوز الوقوف عند المعنى اللغوي لشيء ما، وإلا فيكون الإيمان مجرد تصديق، وإبليس مصدق فيعد في نطاق المؤمنين، والصلاة دعاء، الصلاة دعاء فمن دعا فقد صلى، والصيام إمساك فمن أمسك عن الكلام فقد صام، والحج مطلق القصد فمن قصد شيئا فقد حج، والزكاة من التطهير. مثلا، هل نحن نقف عند المعاني اللغوية وننسى المعاني الشرعية؟ لا. ولذلك ضل من ضل في مفهوم الإيمان حين أوقفوه عند المعنى اللغوي وقصروه عليه، كالمرجئة ونحوهم، الجهمية هذه أو غيرها، حين جعلوا الإيمان مجرد معرفة، والإيمان مجرد تصديق، والإيمان مجرد نطق، وهكذا. لا، هذا تمهيد للمعنى الشرعي بأن الإيمان هو تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. هذه خمس جمل، وهو أشمل التعاريف وأوضحها عند أهل السنة والجماعة، وإلا فلهم في هذا تعريفات أخرى لكن تحتاج إلى تفصيل، كأن يقال الإيمان قول وعمل، ثم يقال قول القلب التصديق وعمل القلب الاستسلام والخضوع، والقول قول اللسان وعمل البدن الامتثال، ومن زاد قول وعمل ونية، ومن زاد قول وعمل ونية وسنة، كلها أقوال يكمل بعضها بعضا. وهذا التعريف المسجوع وسجعته لزوم الحفظ أدعى لأن يكون سهلا. تصديق بالجنان، والجنان بفتح الجيم القلب، تصديق بالجنان، وتلفظ باللسان، وعمل بالأركان، وأريد بكلمة الأركان هنا الجوارح وليس الأركان التي يمكن تعتريك أو تخطر على بالك أنها أركان الإسلام أو أركان الإيمان، لا، الأركان أركان الإنسان جوارحه. وقيل للأركان وقيل الجنان السجعة، وإلا فتصديق بالجنان يعني بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح التي نقول عمل بالأركان. ولما كان الناس يختلفون على الإيمان يزيد أو ينقص أو لا يزيد ولا ينقص أو يزيد ولا ينقص إلى غير ذلك من الأقوال عند الفرق الكلامية، فأهل السنة قالوا لهم الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. الإيمان تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، يزداد بالطاعات وينقص بالعصيان. فهذا الإيمان مقره القلب، وهو رأس الأمر وأساس هذه العبادات القلبية، وكل ما يقال في معالم الدين والعقيدة والتوحيد يدور في فلك الإيمان. فالدين هو الإيمان، وعكس الإيمان كفر، والكفر هو الناقض الأول من نواقض الإيمان، وإن كانت نواقض الإيمان لا تنحصر في الكفر، بل يقال والشرك أيضا على ما بين الكفر والشرك من عموم وخصوص، وكذا النفاق، ويراد به النفاق العقدي الذي يظهر صاحبه الإيمان ويبطن الكفر، والردة بكل مظاهرها أيضا هي من نواقض الإيمان. ويضاف إلى ذلك الظلم الأكبر مرادف للكفر، والفسق الأكبر مرادف للكفر، والجهل الأكبر مرادف للكفر، والجاهلية الكبرى كذا مرادفة للكفر. فهذه أربعة ذكرت في القرآن الكريم نقيدها بالأكبر والكبرى: فسق أكبر، ظلم أكبر، جهل أكبر، جاهلية كبرى، فتكون أخت الكفر. فما لم يكن أكبر، كأن كان ظلما أصغر أو كان فسقا أصغر أو كان جهلا أصغر أو كان جاهلية صغرى، فهذا من نواقص الإيمان وليس من نواقضه. وكثير من طلاب العلم لا يفرقون بين النواقض والنواقص، فالنواقض تضاد الإيمان من كل وجه، والنواقص تضاد الإيمان من وجه من الوجوه، ذلك أن الإيمان شعب، وشعب الإيمان كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عكس شعب الإيمان تسمى شعب الكفر. هذا الحديث بمفهوم المخالفة ينطق هكذا: الكفر 74 شعبة، أعلاها عدم قول لا إله إلا الله، وأدناها عدم إماطة الأذى عن الطريق، وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر. فإذا فهمنا أن الإيمان شعب، منها ما هو عال بعلو كلمة التوحيد قريب منها، ومنها ما هو قريب من شعبة إماطة الأذى عن الطريق، فإن هذا فيه من التفاوت ما فيه، وليس التارك للشعب القريبة من كلمة التوحيد كالتارك للشعب القريبة من عدم إماطة الأذى عن الطريق. ولذلك العلماء يفرقون بين ما هو من النواقض وما هو من النواقص، وهذا باب واسع. لكن هنا أذكر هذه الإشارات وأنا أتكلم عن الإيمان كعبادة قلبية، وأنه على رأس عبادة القلوب. وما ينبغي أن أبدأ الكلام عن عبادات القلب مثلا بالمحبة والخشية وكذا دون أن أشير إلى الإيمان، وإن كان الكلام عن الإيمان لو في غير حديث جبريل عليه السلام الذي نشرحه كنا سنفرد له أبوابا ومقدمات نشرح فيها الإيمان وزيادته وحكم الاستثناء فيه، ثم نواقض الإيمان ونواقص الإيمان وما إلى ذلك من مسائل أفرد لها علماء الأمة كتبا وكتبوا فيها مجلدات. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية في بضع مسائل من الإيمان له مجلد اسمه الإيمان ضمن 37 مجلدا من مجموع الفتاوى لابن تيمية، يتكلم عن تعريف الإيمان والصلة بين الإيمان والإسلام وما بينهما من عموم وخصوص، ومسألة الاستثناء في الإيمان، وأي الأمرين الإسلام والإيمان يسبق الآخر، وأيهما يلحق، وأيهما أفضل. أفرد لذلك مجلدا كاملا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن حتى لا أسترسل وأمضي مع عبادات القلب، تكفي هذه الإشارات حول معنى الإيمان وبيان أهميته ومنزلته وأنه رأس الأمر. من العبادات القلبية المحبة بعد الإيمان تأتي عبادة المحبة. وأنا أقول المحبة مع أنه يمكن أن أقول الحب، والمحبة والحب بمعنى واحد، ولكن انظروا إلى كلمة الحب كيف تمرغت في الوحل، كيف استطاع إعلامنا الفاسد أن يجعل من هذه الكلمة العظيمة التي تعني الطهر والنقاء والمعاني العظيمة، جعلوها فسقا وجعلوها عشقا وجعلوها غراما وجعلوها معاني أخرى أقرب ما تكون للفاحشة، فدنسوا الكلمة وغيروا معالمها وصارت رجسا من الأرجاس ودنسا من الأدناس. قال فلان بحب، ماذا عن فلان؟ واحد يسأل عن زميله بحب يا عم، أو الشيخ فلان بحب، أو كذا بحب، ومتى ما قيل بحب خلاص ربما يسقط من نظر الناس، مع أن كلمة الحب هذه عبادة عظيمة جدا بعد عبادة الإيمان تأتي عبادة الحب التي ليست شوقا ولا عشقا ولا هوى وليست رجسا ولا نجسا، إنما عبادة ملؤها الطهر، عبادة هي من الإسلام بمكان، وهي ليست متروكة لهوى الإنسان، إنما الإسلام ضبطها ونظمها وجعل لها تقديما وأولويات ودرجات، فلست بالذي يستطيع أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه من حبك لله كما يفعل بعض المجاذيب والدراويش والمجانين، فتجد يحب النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي لا يهمه مسألة حب الله عز وجل، ويذكر أمامه الله عز وجل فلا يتحرك له ساكن، لكن متى ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام هو هاج وماج وكذا وكذا. أنا رأيت هذا في عالم الدراويش في عالم الصوفية، فحب الشخص للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حبه لله لا يجوز. طيب، أو أن تجد إنسانا بالعاطفة مثلا يحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكثر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ربما لمواقف، ربما لأن عمر بن الخطاب زادت خلافته على 10 سنين فترك لنا تاريخا ملؤه العدل، والناس الآن يتشوقون لشيء من العدل في دنيا ملئت ظلما وجورا، فهو إذا ذكرت سيرة عمر عنده يعني اشرأب لها وارتاح نفسا، وربما مالت نفسه أن يحب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أكثر من أبي بكر، فنقول له لا، ليس الأمر بالعاطفة وليس بالهوى، لا ينبغي ولا يصح أبدا. إن الأمة بدءا من عمر إلى أن تنتهي الأمة، لو جعلت في كفة وجعل أبو بكر في كفة لرجح أبو بكر، فلا يكون حب عمر أكثر من حب أبي بكر. أو أن أناسا يزعم لهم أنهم مسلمون يحبون عليا ويفضلونه على بقية الخلفاء الذين سبقوه، يحبون عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه، فيقدمونه على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وكنا في الحج وكانت الشيعة تهتف، يقولون عن علي هو الرابع، وبعدين التنين يرد عليه هو الأول، بيقولوا هو الرابع هو الأول، هكذا هتافاتهم واخذين طريقهم إلى رمي الجمرات. وطبعا غير الهتافات الأخرى، اللهم لعن أمة قتلت ولعن أمة لعنت، يعني في الآن إعلان عن دين الشيعة البغيض هذا بدون ما تستخدم فيه التقية، ولعن الصحابة وتكفير الصحابة استثناء أناس يعدون على أصابع اليد الواحدة أو اليدين على اختلاف مذاهب الشيعة في هذا، فيفضلون عليا على غيره أو يحبون عليا على بخذها، يعني هذا أمر لا يكون بالهوى. وما عند الشيعة إنما هو يعني ضرب من الكفر والعياذ بالله. كما أن هذا الحب موجود في حب فطري من الوالدين للولد، وحب من الولد للوالدين، وحب للزوجة، حب للوطن، حب للمال أو تجارة أو العمل، لكن لا ينبغي أبدا أن تقدم هذه الأشياء المتأخرة على حب الله عز وجل أو حب رسوله صلى الله عليه وسلم أو حب دينه والجهاد في سبيله. في دين بيضبطنا، في منهج يحكمنا، حب هذه الأشياء. وعندك ثمانية أصناف مذكورة في الآية في سورة التوبة، لكن القرآن يشترط أن تكون بعد حب الله وحب رسوله وحب الجهاد في سبيله. إنما تقدم على حب الله وعلى حب رسوله وعلى حب الجهاد في سبيله، انظر هذا التهديد والوعيد الشديد. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتربصوا، هذا تهديد ووعيد شديد. لذلك قضية المحبة في الإسلام ليست متروكة للأهواء ولا للعواطف، إنما هي دين ومنهج ومرتبطة بقضية التوحيد والشرك، الإيمان والكفر. المحبة موجودة، وعلى حسب الدرجات يقال الإنسان هذا مسلم وهذا مشرك. فتقرأ قول الله تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ما تسمي هذا شرك؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا توحيد، هو الحب. لكن ما لم يكن منضبطا بالمنهاج الصحيح يمكن أن يصل بالإنسان إلى الشرك والعياذ بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ما دام أيا كان الأنداد هؤلاء تجعله كحب الله، الند يعني الشريك، يحبونهم كحب الله، هذا في ميزان العقيدة شرك أو كفر. ما المطلوب يا رب؟ أن تقدم حب الله على ما سواه. والذين آمنوا أشد حبا لله، ولذلك الحب هذا فيه الأشد وفيه الشديد وفيه ما دونه. لذلك عند الكلام عن شرطي العبادة قلنا كمال حب وغاية الذل. لماذا كمال حب؟ أشد الحب. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنك ستجد درجات للحب تأتي بعد هذا الأشد وبعد هذا الأكمل والأبلغ. أعلى ما في الحب يكون لله، كيف تترجمه؟ بطاعتك لله عز وجل. لأننا لا نعرف حبا لله عز وجل يكون بالمعاني التي بين الناس. حب الله يختلف عن حب الناس. أنت ممكن يكون في حب بينك وبين إخوانك ومع أولادك ومع زوجتك، يكون عاطفة ويكون شوقا ويكون عشقا ويكون هياما، لكن الحب حب الله عز وجل طاعة. حب الله طاعته، كالذي قال تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إن المحب لمن يحب مطيع. فحب الله أولا ويكون بالطاعة، ثم بعد حب الله عز وجل يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم الرتبة الثانية. طب حب النبي عليه الصلاة والسلام يساوي حب الله؟ لا، لو جعلته مساويا هتدخل في باب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لكن حب النبي عليه الصلاة والسلام بعد حب الله، وهذا الحب أيضا يترجم بالطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فحب الله طاعته، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعه. أو اتباع سنته. إنما يا ما تجد في المسلمين من يدعي حب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلتزم له سنة ولا يتمسك له بهدي ولا يعرفه قدوة ولا يتخذه أسوة، بس هو إيه؟ أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. يا جمال النبي، يا حلاوة النبي، بختنا بالنبي، صلي على النبي، وحكاية ورواية، وخلاص ودخلنا في الانجذاب والدروشة والجنون والهبل والعبط، وخلاص بتصلي؟ ما بصليش. بصلي الفرض؟ بصلي السنة؟ لا. ازاي انت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف انت تحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ حب النبي عليه الصلاة والسلام اتباعه، انما الادعاء هذا مجرد ادعاء بلا دليل عليه. إذن اول شيء حب الله تعالى، ثم حب رسوله عليه الصلاة والسلام. جمع بينهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار، زاد في رواية: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف به في النار. طيب، حب الله تعالى في القمة، ثم حب رسوله عليه الصلاة والسلام. قبل ما نقول حب الصحابة رضوان الله عليهم، لا، حب الأنبياء، حب الأنبياء والرسل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: لا نفرق بين أحد من رسله، وقال: لا نفرق بين أحد منهم. فبما أنه لا ينبغي التفريق، فيكون للأنبياء من الحب ما يضاهي حب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كراهية نبي من الأنبياء تعدل إنكاره وتعدل الكفر به، والعياذ بالله. ولذلك من أهم دواعي كفر اليهود والنصارى إنكار النبي عليه الصلاة والسلام، أو عدم الاعتراف بالنبي عليه الصلاة والسلام، فسماه الله كفرا حقا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإحنا لا نلتفت لمثل كلام هذا الدعي الذي يدعي أنه مفكر إسلامي، ويقول لك اليهود مسلمون والنصارى مسلمون وكل واحد يكفي أنه يؤمن بنبيه. كيف هذا؟ نحن لا نفرق بين أحد من رسل الله، نؤمن بهم جميعا ونحبهم جميعا، وعند الإيمان بهم نقول نؤمن بكل نبي ورسول إجمالا وتفصيلا ب25 نبيا ورسولا ذكروا في القرآن الكريم، هم آدم عليه السلام وإدريس عليه السلام ونوح عليه السلام وهود عليه السلام وصالح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وإسحاق عليه السلام ويعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام ويونس عليه السلام وأيوب عليه السلام وشعيب عليه السلام وإلياس عليه السلام واليسع عليه السلام وذو الكفل عليه السلام وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام وزكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم 25 نبيا ورسولا لا يختلف عليه، واختلف في لقمان وفي ذي القرنين وفي الخضر، وأنت في حل مما فيه خلاف. والشاهد هنا أنك لا تفرق بين رسل الله، وإن كان ثمة تفرقة ففي الرتبة والدرجة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فيما في الرتب والدرجات. أفضل البشر هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء هم الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم، وإمام أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا تكون الأفضلية، لكن نحبهم جميعا. فبعد حب النبي عليه الصلاة والسلام نحب جميع الأنبياء والرسل، لا نفرق بين أحد منهم. ثم بعد حب الأنبياء يأتي حب الصحابة رضوان الله عليهم. خيرة خلق الله بعد الأنبياء والرسل، يعني أفضل الخليقة بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة رضوان الله عليهم. وإن كنا لا نقول بعصمة أحد منهم ولا عصمة لأحد بعد الأنبياء، وقد ختموا بإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الصحابة وإن كانوا ليسوا معصومين لكنهم أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين، وأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، سعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، ثم أهل بيعة الرضوان وأهل بدر، ثم أمهات المؤمنين، ومن تبقى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المهاجرون والأنصار. يتقدم المهاجرين السابقون الأولون، ويقدمهم كذلك من كانوا قبل الفتح يقدمون على من كانوا بعد الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وبعد المهاجرين والأنصار عموم الصحابة، وبعد عموم الصحابة يأتي الدور على التابعين، وبعد التابعين يأتي على تابع التابعين بإحسان. فتقرأ في هذا قول ربنا الرحمن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، نقول ما قاله الله فيهم وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم يكن بيننا وبين الشيعة الرافضة خلاف سوى هذا لكفى. الله عز وجل يمتدح الصحابة بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والشيعة يلعنونهم ويبغضونهم ويكفرونهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، تأخذ في المقام الأول خير القرون حين قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. ثم في المقام الثاني كل من تبع خير القرون إلى جيلنا ومن يأتي بعدنا. فمن تأسى بهذا المنهج الصحيح فهو من التابعين لهم بإحسان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، على عكس الذين جاءوا في آخر هذه الأمة يلعنون أولها كما ذكر في علامات الساعة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، والشيعة تقول لعنهم الله. مشاقة واضحة. طيب، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات، هم يقولون أعد لهم جهنم، أعد لهم النيران، ولا يستثنون إلا عليا والأولاد ومعهم بلال سلمان وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود، هكذا شيء يعد على أصابع اليد الواحدة أو اليدين، والباقي كله في النار، كله في النار. الله يقول وعد لهم جنات، نقول لا، النار. حتى سمعت شيعيا لما يعلق على حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الحديث المشهور بالمبشرين بالجنة وأنه عشر في حديث واحد، هو المبشرون بالجنة كثيرون، لكن الذين بشروا بالجنة في حديث واحد في جلسة واحدة هؤلاء الذين يقال عنهم العشر المبشرون بالجنة. فسمعت هذا الشيعي عليه من الله ما يستحق يقول: اللهم العنهم والعن عشرتهم، يعني يلعن أهل السنة ويلعن عشرتهم. قلت يا بعيد يا جاهل، من ضمن العشرة علي اللي انت بتحبه وبتأله وبتدعو منه، هو يعني اللي هنا واللي هناك. لكن البغض عندهم للصحابة جعل مثل هذا ينطق جهلا وعداء وبغضا، ولعنهم ولعن عشرتهم بما فيهم علي كمان. لك أن تتخيل، الله يقول رضي الله عنهم ورضوا عنهم، يقول لعنهم الله، نعوذ بالله. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. في آيات كثيرة وحديث كثيرة في حق الصحابة، فلهم الحب بعد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء، ويكون بالترتيب الذي ذكر، ثم بعد الصحابة التابعين وتابعيهم، يترأسهم الأولياء. نحن نحب الأولياء. كثيرون من المتصوفة يزعمون أن أمثالنا من السنية وأصحاب اللحى، يقولون سنية سؤنية وهابية، بيكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام، بيكرهوا آل البيت، وبيكرهوا الأولياء والصالحين. لماذا؟ لأننا لا نعبد الأولياء والصالحين فيظنوننا نكرههم. نحن نحبهم بعد الصحابة رضوان الله عليهم، نحب الأولياء، ولا نعتقد أن الولاية منحصرة في أصحاب الكرامات ولا أصحاب القباب ولا أصحاب الأضرحة، ولا أن الأولياء فقط من مات وعرفت لهم المقامات. لا لا لا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا باب سأفرد له محاضرات إن شاء الله لأبين معنى الولي. الولي هو المؤمن التقي، وممكن يكون موجود في طالب العلم، في الرجل الصالح، إنسان المحافظ على صلاته ومحافظ على قراءة القرآن وله التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كانت الولاية على درجات، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. موضوع يأتي في حينه إن شاء الله. لكن نحب بعض الصحابة الأولياء، ونحب الشهداء، كل من مات لنا من الشهداء، بدءا من قمة الشهداء، سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. اللي منصوص عليه بالشهادة نقول عنه الشهيد، الشهيد رحمك الله، الشهيد الذي نص عليه القرآن أو نصت عليه السنة، ومن لا نص عليه ومات في سبيل الله أو قتل في سبيل الله أو مات غريقا أو مات حريقا أو مات مطعونا أو مات مبطونا أو ماتت امرأة بجمع عند ولادتها أو كذا، كل اللي ذكر في الأحاديث لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من قتل في سبيل الله، قال إن شهداء أمتي قليل، ثم أخذ يذكر أصنافا من الشهداء. فنقول نحسبه شهيدا عند الله، ولا بد أن نحبه. فإن كره أحدنا شهيدا أو كره وليا فعليه أن يراجع إيمانه، يكون في إيمانه شك، في إيمانه ريب أو نقص، أو ربما يكون مطعونا في إيمانه والعياذ بالله. كذا من قبل هذا مع الصحابة رضي الله عليهم. فنحب الصحابة والتابعين، وعلى رأس التابعين الأولياء والشهداء وصالح العلماء. أنا كنت أقول والعلماء وبعدين تريثت، قلت وصالح العلماء. لماذا؟ لأننا في زمان كثيرون الذين يوصفون بأنهم علماء، وهم علماء السلطان، علماء فتنة وإمة ضلال، وهؤلاء هم الكثرة الكاثرة الآن، كثرة الكاثرة، ويأخذون الألقاب الكبيرة ويعطون المجالات الواسعة في الإعلام، صحف وغير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنهم أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أئمة مضلين. الله عز وجل قسم الأئمة إلى نوعين، أئمة يهدون بأمرنا وأئمة يدعون إلى النار. يدعون إلى النار وهم أئمة، أئمة الضلال، الأئمة المضلون، منافق القلب عليم اللسان، يحل لك الحرام ويحرم عليك الحلال. قليلا ما يحرمون الحلال، لكن يحلون الحرام كثير. في كل بلد موجود هذا الصنف من الناس والعياذ بالله. فنحن نحب الأولياء ونحب الشهداء ونحب صالح العلماء، ثم نحب إخواننا في الله تعالى، ومن أحب أخاه فليخبره، قل له إني أحبك في الله، الثاني يرد عليه وحبك الله الذي أحببتني فيه أو أحببتني من أجله. ومن المنازل الذين ظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، نحب إخواننا في الله. ثم نحن نحب والدينا شريطة الإيمان، قل إن كان آباؤكم، لا ليلة قبلها، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. تحب نحب الآباء والأبناء والعشيرة والزوجات وكذا، لكن بشرط الدين. ولذلك آخر آية في سورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. فهذه مسألة أيضا لها بابها الذي نريد أن نتوسع فيه إن شاء الله، اسمه باب الولاء والبراء، من نوالي ومن نعادي، لمن يكون الولاء ولمن يكون البراء. ممكن الإنسان يتبرأ من أبيه وأمه إذا استحب الكفر على الإيمان. وعندك في الآية، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفة، فتبقى المصاحبة لكن لا تكون محبة. إنما أبوان مؤمنان لهما المحبة، الإخوة، الزوجة أو الزوجات، عشان تعدد الزوجات عندنا دين، والزوجات وإيه كمان والإخوة وبقية الأصناف المذكورة في الآية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل ده له حب. ولكن في الأخير شوف الترتيب، ترتيب جاء كل هذا في الأخير، ولا يقدم على حب الله وعلى حب ولا على حب رسوله ولا على حب الجهاد في سبيله. لذلك بعد قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإخواني هذه كلمات يسيرة مختصرة في مقام الحب أو عبادة المحبة بعد الإيمان. بعد الإيمان تأتي عبادة المحبة، عبادة قلبية تمثل هذا الجانب المهم، الركن الركين في العبادة لله عز وجل، عبادة قلبية. إيمان، محبة، ثم ماذا؟ خوف ورجاء. خوف والرجاء من العبادات. يا ما عندنا ناس يقول لك لا يا عم أنا مش بعبد ربنا، لا خوف من ناره ولا رجاء في جنته، ويقول لك يا رب إن كنت بعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها أو خوفا من نارك فعذبني فيها. أعوذ بالله، أعوذ بالله. الخوف والرجاء عبادة قلبية، على عكس ما يقول هؤلاء المجاذيب، هؤلاء الدراويش، هؤلاء المجانين الذين ينكرون عبادة الخوف والرجاء. لكن الكلام عن الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، بقية العبادات القلبية سأفرد لها محاضرة أخرى حتى لا أطيل عليكم، ومبلغ علمي أنه تكون عندكم الامتحانات. يغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.